إذن الحر، صباح الخير لكل عم بيتابعونا. حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. دائما بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7. طبعا العالم كله انشغل نهاية الأسبوع الماضي بالضربة الإسرائيلية على إيران. نحن مع دكتور إلياس دائما بنرجع شوي لورا، بنعمل مثل هيك قراءة تاريخية حتى نشوف الظروف اللي عم توصلنا لهون وليش الأحداث اللي كلها عم بتصير عم بتصير. دكتور إلياس صباح الخير.
صباح النور، كيفك قلتكو؟
أنا منيحة نشكر الله، هلأ يمكن أحسن من البلد بشوي لأنه بضلنا على كف عفريت وكل ما صار شيء، حتى يعني نحن أصلا عندنا الأحداث تبعولنا والأحداث الخارجية كمان بتأثر علينا دايما. فبدي هيك تحطنا بالجو مثل العادة، تعملنا هيدي القراءة لنشوف ليش عم نوصل لهون دايما.
شوفي، نحن يعني لشك لبنان هو مش مرحلته مرحلة، يعني إذا بدك الواقع اللي شرحتيها هلأ دايما نحن بنص
العاصفة.
العاصفة هو يعني موقعنا الجغرافي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام هي منطقة تاريخية بنسميها منطقة حية جدا، يعني فيها كتير ديناميك بتغير مع الوقت.
حية أو على فوهة بركان دايما.
ما بحب أنا أروح على الأشياء السلبية لأنه قراءة اللي يمكن الناس لموضوع التغيرات اللي بتصير السياسية والإقليمية بيخدوها بطريقة سلبية وبتفهم، لأنه في ناس يمكن بتكون مستفيدة من الواقع بعدين بتتغير، أو بيجي مثلا خلينا نقول حضارات جديدة، إذا ما نرجع شوي بالتاريخ لورا بتطمس حضارات تانية، طبعا هذا الشيء بيؤدي ل يعني قراءة سلبية بس التاريخ هذا هو، يعني ما في أنا أقعد، وهذه يمكن لب المشكلة بعالمنا اليوم، أنا أقعد أبكي على الأطلال وضل أتذكر إشي صارت من 1400 سنة وما أتقدم لقدام وما أعمل خطوة لقدام. وهذه إذا بدك هالقراءة هذه هي بتجي من مدرسة بتقول أنه إذا فعلا ما نستفيد من قراءة تاريخية بدنا نشوف كيف فينا نقدم فيه لقدام،
يعني نستفيد
100%. إذا بدنا بس يعني نتذكر الماضي لنتذكره وهيك نخلق من وراء تشنجات وقراءات هيك سلبية وفيها نوع من عنف بالمنطق مش ضروري العنف الجسدي، هيدي بنكون احنا عم نشوه فكرة التاريخ، لأنه التاريخ بيقدم لقدام والحضارة الإنسانية عم تتطور بشكل كتير سريع، ما فينا نعلق ورا. وبالتالي لبنان يعني هالمنطقة الجغرافية اللي اسمها لبنان اليوم هي دايما كانت على يعني هالمفصل الحضارات، إن كانت يعني على المستوى الإيجابي على مستوى أو الازدهار على المستوى أو على مستوى السلبي. ولبنان يعني الحلو فيه إنه وين ما برمت بتلاقي إنه في أثار لكل الحضارات اللي قطعت هون، ويمكن أقوى حضارة هيك أثرت فينا هي الحضارة الرومانية. هلأ في كتير ناس أكيد بيفضلوا غير حضارات، ولكن هيدا قراءتي الشخصية للموضوع، لأنه يعني
عندك أسبابك تعم تعمل هيدي القراءة
طبعا بالنهاية. يعني نحن اليوم كل ثقافتنا، خلينا نقول كل ثقافة العالم الحر والعالم الغربي أساسه هي الحضارة المسيحية الرومانية، ونحن بلبنان منطق تفكيرنا السياسي ومنطق تفكيرنا الثقافي والحضاري متأثر جدا بهذه الحضارة، رغم أنه ما كنا رومانيين بالمعنى خلينا نقول السياسي والإتني،
لا بس بمعنى العلم والتقدم والنهضة والثقافة
والتجربة والتجربة البشرية اللي عشناها. عم نحكي هون عن الرومان، عن الفينيقيين، عم نحكي عن البيزنطيين مرحلة بعدين وما إلى هنالك. طبعا الحضارة العربية عندها أثارة وكل هيدا، ولكن يعني
النبع وين بلشت الأمور،
حتى الفلسفة الوجود تأثرت فيها واتطعمت بالرسالة السماوية، الرسالة المسيحية اللي عطتها بعض أكتر وأكبر بكتير. نحن هلأ دايما بهالتغيرات اللي عم بتصير نحن حنتأثر، ولكن الوعي التاريخي اللي عنا إياه أو اللي لازم يكون عنا إياه اللي هو مربوط بالوعي السياسي، لما يفهم هذه الحقيقة ويقول أنه أنا عندي مشروع بناء دولة وتكون مستقرة وفيها ناس ساكنين فيها عم بيحسوا بالاستقرار وعم بيتطوروا وكرامتهم محفوظة وإنسانهم محفوظ، ما فيها نحول لبنان أو نتركه ساحة، ما هيك ساحة يعني ساحة هي أسوأ تفسير لدولة موجودة. ساحة يعني كأنه أنت فاتح بيت منك مسؤولة عنه، كل الجيران بيفوتوا بيطلعوا هذا البيت بيستعملوا هذا البيت لأسباب أو خلينا نقول لأهداف منا سلمية ومنا إنسانية،
أو يمكن ما بتشبه ثقافتك أنت ببيتك
تماما، يعني خلاص هون خرجت يعني بطلت أنت مسؤولة لا على المستوى العملي ولا على المستوى يعني صورة البيت وهدف هذا البيت. الساحة يعني كل شيء حيصير بالمنطقة من سوريا، بداية من سوريا وصولا لإيران مثل ما هلأ عم نشهد ونسمع وهلأ بنحكي عن الموضوع يمكن بشكل أكتر، رح تكون أنت جزء من ردة الفعل أو جزء من النتائج لكل التغيرات اللي عم بتصير. يعني نحن آخر 50 سنة للأسف ألديكو وبسط أنه يعني في القراءات خلينا نقول الجديدة المستجدة للحرب اللبنانية، ما هيك هالسنة هيك فريدة من نوعها، لأول مرة بنسمع حتى من الأخصام أنه إيه صار لنا 50 سنة نحن بلا دولة. يعني عمليا الحرب هي كانت نتيجة لا دولة.
نعم.
وبعدنا لليوم ما عم نخرج من هاللا دولة، مع أنه بتقولي لي تم عهد جديد وإذا بقلك صار في كتير هيك حذر تجاه خلينا نقول يعني المنتظر من هذا العهد، تنشوف شو بده يصير هلأ بالأيام المقبلة أو بالفترة المقبلة. فإيه نحن ساحة، يعني نحن عم نتأثر لأنه ساحة، بدنا بطل نتأثر، بدنا لازم بطل ساحة.
وبدنا نحن كمان دايما بنحط في عنصر دكتور إلي الياس بتحكي عنه حضرتك، عنصر العامل الداخلي اللي هو بيساهم بهيدا الانخراط من خلال يمكن أفرقاء، من خلال ناس بتفوت مشاريع بتفوت أجندات، وهيدا ما بعرف إذا رح نقدر نخلص منه. يعني
لكن الحل موجود والحل جرب، يعني مشان هيك يعني هذه واحدة من الأشياء لما نقول كيف نتعلم التاريخ. لما صار في تجربة نحن استفدنا منها.
نعم.
وأوعى تفكر يعني خلافات لبنان الحالية 2025 ما بتشبه 1920 أو ما بتشبه 1860. يعني شعبنا هو ذاته، مجتمعنا هو ذاته، ديناميكية العلاقة بين المجتمعات اللبنانية هي ذاتها. هلأ بتختلف الأساليب، بتختلف الحجم، كله له علاقة أكيد بالدور، بالوسائل المتطورة وما إلى هنالك. ولكن في تجربة خدناها من 43 لحدية 69 وهي تجربة الحياد الإجابة. لو ما كنا حطينا بالسياسة الخارجية ولكن الميثاق الوطني واضح بنصوصه، يعني اللي هي بعتبروها شفهية، ولكن مثل ما شرحنا كذا مرة بالبرنامج انه لا في وثيقة
معمول بها كمان،
في وثيقة للميثاق الوطني، في حزب اسمه حزب الميثاق الوطني، كانوا حاطين انه واحدة من قواعد الاستقرار في لبنان هي السياسة الخارجية المبنية على الحياد الإيجابي. يعني احنا لا جزء لا من الغرب ولا من الشرق، وبأي صراع بيصير، يعني هيدا بالخطاب القسم تبع رياض الصلح وتبع بشار الخوري، اي خلاف بيصير عربي عربي، نحن منكون ساحة للتفاوض او مجال على انه نقدر نوصل لحل سلمي بين هؤلاء الدولتين وما ندخل بهذا الصراع. طب تجربت هاي بشكل فعلي، انتكست شوي ب 58، تجلست مش 100%، خلينا نقول 80%، ورجعنا فتنا بعدين لما قررنا، يعني هلا اكيد حكينا بتفاصيل هالقصص كتير مرات، ولكن قررنا انه نحول لبنان لساحه بعد اتفاق القاهره، خلص خرجنا من منطقه الحياد، صرنا مجبورين نكون جزء من كل اللعبه الاقليميه، وبعدنا لليوم عم ندفع حق هذه خلينا نقول هالجنون الاقليمي، لانه مثل ما حكيت بالاول منطقه الشرق الاوسط منطقه خلينا نقول يعني فيها كتير هيك فوره بالخلافات وفورة بالقراءات المختلفة،
الغليان المستمر
دايما هيدا، ويمكن مثل ما قلت لك دليل حي انه اي في تطور دايما، بس واحد بده يجرب بجانب حاله. جربنا نجحت، نحكي بتفاصيلها ليش غرقنا فيها وكيف دخل، اذا بدك ما زال هلا عم نحكي عن هالموضوع ونحن بهذا الجو للاسف، كيف دخلت ايران على اللعبة اللبنانية من بعد الثورة الاسلامية بايران. كمان نقدر نتعلم وناخذ درس انه كيف نقدر نسكر هيدي الساحة بقى، لأنه عم ندفع حقها لليوم بشكل كتير كبير، وصرنا دافعين حقها تقريبا 4 مرات هيدي الفاتورة.
بدي نحكي أكيد رح نحكي بالتدخل الإيراني، بس في عندي هيك سؤال لنجاوب شوي. في بعض الأشخاص متفاجئين من الموقف السوري وإيجابيته باتجاه الإسرائيلي وتسهيله لكل شيء عم بيصير في مواجهة إيران، هل لازم نتفاجأ ولا كل عمر العلاقات السورية الإسرائيلية في عليها علامة استفهام؟
منيح السؤال. هلا في اجواء كتير بالاخبار وخاصه على المستوى الاقليمي انه شو عم بيعمل اليوم الرئيس الجديد للسلطه في سوريا احمد الشرع. برايي موضوع التفاوض مع اسرائيل والعلاقه مع اسرائيل، ما حتى مع ايام حافظ الاسد وبشار الاسد اللي هن كانوا بيعتبروا حالهم هن المعارضين لكل شيء اسمه صهيوني وحركه صهيونيه، كان معروف بالاتفاق الفض اطلاق النار اللي هو من سنه 73، يعني واكبر دليل حسي ونقدر نشوفه ونقرا عنه
جولة.
هو اللي صار بالجولة مزبوط، وبعدنا لحد هاللحظه. طيب بالوقت الحالي كلها تسريبات اعلاميه صراحه، الديكو كلها قراءات تحليليه من اشخاص ومتابعين، طبعا لهم اكيد يعني الخبره وعندهم القيمه والاحترام، بس ما شفنا بعد شيء عملي على الارض بمعنى التفاوض. يمكن في ترتيب انه الاسرائيليين بشي محل عم بيقولوا انه يعني الجولان والمناطق الحدودية الملتصقة فينا بدنا نتركها تمشي مثل ما كانت أيام حافظ أسد، تخيل هالإزلال لكل جماعة الممانعة، ما هيك؟ أنت شو فيك تقدم بالمقابل؟ وبرأيي في كان قراءة واضحة من قبل كل المستشارين تبع خلينا نقول الأمريكان والأوروبيين اللي عم بيتعاطوا ملف سوريا،
نعم،
إنه الوضع في سوريا ليس وضع يعني خلينا نقول مستقر، يعني السلطة بسوريا بعد ما لقطت فعلا زمام الأمور، يعني بعد الحدود في التاني في محاولة أكيد هون وهون، في مسألة الانفجار من الداخل، في مثل ما سمعنا الأسبوع الماضي تهديدات باختيال أحمد الشرع، وبالتالي يعني كل هذا الواقع المتأزم ليه عم بيصير عمليا؟ في تطمينات عم تجي من خلينا نقول اللي هن عم بيعملوا صلة وصل بين الإسرائيليين والسلطة الجديدة بسوريا، إنه ما حيوصل الأمور، يعني الوضع ما حيتفجر لدرجة إنه تفتح الحدود الجنوبية بسوريا بجولان تتصير معركة أو جبهة جديدة مع إسرائيل، لا أكتر ولا أقل. أنا هذا اللي شايفه. هلا في تفاصيل أكتر، في يعني الواحد لازم يشدد أكتر إذا بدنا نتابع نحن شو عم بيصير بسوريا، لازم نشوف شو عم بيصير بين السلطة والأقليات في أوكي. سوريا هون أوكي. لازم نكون نحن شغلنا الشاغل، ولبنان لازم يلعب دور على هذا المستوى، لأنه نحن قراءتنا للمنطقة الشرق الأوسط هي منطقة متعددة ثقافيا، أي نظام سلطوي مركزي في سوريا ما بيناسب، ونحن مشكلتنا مع النظام السوري غير أنه واجهناه بالدم وبالبرودة، النظام قمعي لا يعترف بالحريات ولا بالتعددية. ف إذا بدنا نكون عم نراقب شو عم بيصير بسوريا، بدنا نراقب هيدا الملف، ويصطفلوا هن والإسرائيليين دبروا حالهم، نحن ما قلنا علاقة، يعني
مزبوط
ما قلنا علاقة،
أهم من بجربنا نعمل هيدي القراءة تنشوف إذا أيوة. اليوم في شيء مستجد ولا كل عمر العلاقة وبعده، يعني النهج مش هالقد تغير. طب نحن متورطين بشكل مباشر بالسياسة الإيرانية
فعلا، يعني قلتي بطريقة ملطفة جدا، نحن غرقانين
غرقانين
بالوضع الوضع الإيراني، وغرقانين لعدة أسباب، يعني وغرقنا بطريقة تدريجية قلتكو، يعني مش معقول. بتذكر هيك أول ما خلينا نقول بلشت يكون عندي حشرية بالوضع اللبناني السياسي خاصة الحرب، بتذكر أحد الأشخاص من قرايب العائلة يعني بيقول لي هو كان بي يعني بي يعني جهاز أمن لبناني رسمي، بهيك بيعبر عن تجربة بلش قال لي بلشت افهمها هلأ من اخر 10 سنين، يعني عم نحكي هون قصة عمرها 20 سنة تقريبا. ايه. بيقول لي انه مرة ترينا نعتقل اشخاص فايتين على لبنان بطريقة غير شرعية، وهون عم بيحكي هو تقريبا بالثمانين سنة 80
منشوف من اي ايام
طيب 86 يعني. اعتقل اشخاص غير شرعيين جنسيتهم ايرانية، وفي بناتهم طبعا نساء، وحطوهم بالمحكمة العسكرية، يعني في محاكمة على يعني ليش دخلوا بطريقة غير شرعية وليش انه هون. بيقول لي انه احدى السيدات هددته انه طولوا بالكم، نحن بكرة حنصير اكتر منكم، حنحكم هذا البلد وعنا مشروع نحكم هذا البلد. هو كان يعني عنصر امني صغير جدا،
واخدها بمسحب وقتها،
اعتبر انه هيدا جنون ضرب جنون هذا شو عم يحكي. من بعد ما تطورت الامور ربط الاشياء ببعضها، وشاف انه يعني مسألة السيطرة الإيرانية على السياسة الداخلية اللبنانية بلشت عمليا مع سقوط الدولة بال75، وبلش نعمل خطة استراتيجية لترتيب وإنشاء أو ما يعرف بتصدير الثورة حسب الدستور الإيراني في الجمهورية الإسلامية بإيران، وشاف أنه القصص ما كانت على مستوى فقط الدبلوماسية والعلاقات الدولية بين لبنان وإيران، كانت على مستوى الأرض واستغلال، هلا بنحكي عنه هو إذا بدك، الوضع الشيعي العام في لبنان لتصدير هذه الثورة.
لأنه هذا اليوم المطرح الوحيد فينا نستثمر فيه بيقدر يكون خصب لا
تماما تماما
ولادة يعني هيدا المشروع،
يعني هون فينا نحكي نضوي شوي على الطائفة الشيعية وتاريخ الطائفة الشيعية في هذا الملف، ولكن اللي لازم نعرفه انه ما قبل 79 مش معناتها ما كان في علاقه لبنانيه ايرانيه وتاثير ايراني في السياسه الداخليه اللبنانيه، هي دوله اقليميه، ولكن كانت جزء لا يتجزا من المجتمع الغربي، وكانت تشبه الى حد ما بسياسه خارجيه وبهويتها كدوله تشبه الى حد ما الهويه اللبنانيه الغربيه، مش هيك؟ احنا يعني نحن بنعتبر حالنا تحصيل حاصل او شيء طبيعي نكون منتمين للحضاره الغربيه، رغم كل ملاحظاتنا على الحضاره الغربيه، ولكن لا ولا ممكن نكون جزء من الحضاره الشرقيه، وهذا صراع طويل عريض من ايام الرومان اذا بنرجع اول حلقه. فشو صار ب 79؟ عم نحكي عن ثوره طويله عريضه في ايران ضد الشاه وضد السلطه المركزيه اللي كانت فاسده بالداخل، كانت عندها استراتيجيات سياسيه واقتصاديه ما بتاخذ بعين الاعتبار المجتمع الفقير في ايران، وشفنا في استغلال لعده احزاب سياسيه في ايران منها اليسار والشيوعيين وغيرها، ولكن اللي كان عنده تأثير أكتر على مستوى العقيدة كانت العلماء الشيعة الإيرانيين في خلينا نقول المملكة الإيرانية.
جنيت نجحت الثورة لأنه كان في فساد،
تم استغلال على هذا 100%، يعني ما فينا نقول أنه والله ما معهم حق شعب إيراني بالثورة، بالعكس ويمكن اليوم نفس الظروف موجودة بإيران، يعني نفس الأسباب
اللي أدت لها
طبعا. يعني اليوم بفتكر صرنا شاهدين على أكثر 3 ثورات إيرانية للشعب الإيراني عم تتواجه بالقمع، وهذا الشيء يعني إذا بده يتعلموا شيء جماعة الملالة في إيران إنه يتعلموا من اللي صار قبل، إنه هالأمور رايحة بنفس الاتجاه. طيب ليش تحولت الثورة من ثورة شعبية مطالب إصلاحات سياسية لثورة إسلامية؟ بصراحة يعني بدنا نشوف دور الأمريكان، ما نشوف دور الفرنسيين، ما نشوف الصراع مع السوفيات أفغانستان، يعني هالمنطقة اللي كلها حول إيران، كان في قناعة عند القيمين على الملف الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا بشكل خاص.
فرنسا يمكن تحديدا، فرنسا
لعبت دور دائما، فرنسا بتلعب دور بتستلحق الموضوع وبتخبص، يعني مع احترام لكل الفرنسيين
ويمكن بطريقة أو بأخرى دعموا
فيزا على فرنسا، بس إنه على كل حال
ما راح يعطوك إياها بقى
خلاص يعني خدها. فالفكرة إنه كيف في قراءة إنه لازم نخلق خلينا نقول نظام ديني شيعي بوجه تمدد طالبان بأفغانستان، أوكي. نخلق توازن بالمنطقة هونيك ومنسلح 2 سوا. الفرنسيين شو عملوا؟ الفرنسيين دايما على مستوى الثقافة ومستوى السياسي كانوا حاضنين عندهم خلينا نقول الزعيم الأوحد للحركة المللية أو حركة العلماء الشيعة
بعنوان التغيير على أساس
أنه هيدا هون عم نحكي عن الخميني، كانوا حاضنينه، كان عامل نوع من اللجوء السياسي الى فرنسا. وهنيك اذا بدك يعني في كتير كتب طلعت وكتير تجارب شخصيه بالتواصل معه بالزيارات عن هذه التجربه هنيك بفرنسا. كان دائما حاضن الى جانبه الخميني كل قاده الثوره اليساريين اللي هن ما لا يؤمنوا بالمسار الديني لهذه الثوره،
اوكي.
وكانوا متفقين على انه يعني بيصير في اندلاع ثورة كبيرة بقلب إيران، في أحداث دموية صارت مثل تفجير بالسينما وقتل عالم، عم نحكي عن فوق 500 شخص نقتلوا بفرد ضربة من على يد الأنظمة القمع الإيرانية تبع الشيه. شفنا أنه
عملت حالة تعاطف
طبعا وصار في استفادة من هذه الثورة. وهون الأمريكيين ما كانوا يعني عم بيعطوا جواب لشيه إيران إذا يعني بيعملوا نوع من حضانة أو حماية أو أنه ما بدهم السلطة تسقط، يعني بين بشكل واضح انه صار في تخلي امريكي وفرنسي عن الشيء،
لانه فكروا بالتوازن اللي حكيت عنه قبل شوي
انه بلكي بنوصل على هذه السلطه. وبالتالي يعني التحضير على الارض للاستفاده، خلينا نقول مش للاستغلال ولا الاستفاده، ولكن لاستكمال مرحله ثانيه من الثوره ضد النظام، صار فيها نوع من سبق على قياده هذه الثوره. بنشوف انه وصل الخميني ابكر واحد على إيران، وكان مفروض أنه يجتمعوا كلهم بقصر محدد ليتفقوا على تشكيل حكومة انتقالية. هو بيروح بيقعد بمدرسة دينية وبيعلن إنشاء ما يعرف الدولة الإسلامية أو الجمهورية الإسلامية في إيران، وهون بيصير في ردة فعل سلبية من كل اللي كانوا محطين بهذه الثورة، وبلشت عملية تصفية في بهود الأشخاص. هلأ مين القادة اللي كانوا حدوا اللي استلموا الوزارات الأساسية والأمن؟ عم نحكي عن قادة تمرنوا عسكريا في لبنان، تمرنوا في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
نحن مفكرين هني بيجوا بمرنونا.
أول مرحلة كانت العكس تماما، يعني تحولت مخيمات الفلسطينية، على فكرة مش بس مرنوا جماعة الثورة الإيرانية
كمان الفلسطينيين،
طبعا الفلسطينيين، ومرنوا الجيش الأحمر الياباني، ومرنوا جيش الأكراد الحزب الكردي، مرنوا كل الحركات اللي كانت تؤمن بالثورة بوجه الأنظمة القمعية هيك إنه يسموها، وبحاجة ليحملوا سلاح. تحولت مخيمات لبنان إلى مراكز تدريب لألون.
أي هين تحديدا ولا كل المخيمات؟
كل المخيمات، عملي عندك أكتر شيء لبقاء، وعندك عين الحلوة، وعندك المناطق اللي هي العلاقة يعني مش بالجنوب بشكل خاص، لبقاء وعين الحلوة،
أوكي.
يعني هودي مناطق صار فيها حضور عسكري أجنبي غير فلسطيني حتى وغير لبناني إذا بدك. صار عملية بزنس، شو تدفعونا من درب تجيبونا سلاح، يعني هيدي الساحة، هيك هذا توصيف الساحة اللبنانية. فمع تصفية القادة كلهم سوا ومع بداية استلام زمام الأمور في إيران، تم اللعب على خلينا نقول الغريزة الإسلامية الشرقية، أنه اليوم العالم الغربي هو الخصم الحقيقي والحضارة الغربية هي الخصم الحقيقي، لازم نحن نبلش نواجه أمريكا وهي الشيطان الأكبر. مع أنه كلنا بنعرف أنه صار في نوع من خلينا غض نظر عن وصول هذه الثورة إلى هال اللي وصلت له، وفي محاولة إذا بدك يعني كانت لترتيب الأمور، وكانوا مرتاحين على وصول هذه الثورة بإيران. وشفنا كيف بلشت تتصاعد عملية مواجهة الأمريكيين في إيران. طبعا قصة السفارة الأمريكية كل الناس تعرفها واحتجاز الرهائن لفترة كتير طويلة، وكان إذا بدك كل المراقبين مصدومين من هذه الحالة العنفية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. نحط الحدود بالحد الأدنى، وبدأت عملية تحويل النظام الإيراني إلى جمهورية إسلامية، ونعمل نوع من هيك خلينا نقول تأكيد على أهمية تصدير هذه الثورة إلى باقي الدول. شو يعني تصدير الثورة؟ يعني نخلق أنظمة مشابهة للنظام الإسلامي في إيران بالدول اللي هي فيها خلينا نقول إسلاميين، ما حددوا إذا سنة ولا شيعة.
من هون طلع مصطلح أزرع إيرانية.
هلأ هيدي مع الوقت يعني بعد 30 سنة على فشل تصدير ثورة إسلامية والتغير العالمي وسقوط الاتحاد السوفيتي.
فشل هذا التغيير وفشل؟ صحيح.
ليش فشل؟ لأنه كان الهدف تحويل هذه الأنظمة اللي فيها هال بسميه بروكسيز أو فيها هالأذرع هيدي، بدل ما تتحول ل يعني ل قوى شرعية وتفرض تغيير في الدستور والأنظمة، مثل بلش حزب الله لما أعلن الرسالة للمستضعفين من 85 واعتبر أن لبنان لازم يكون جزء لا يتجزأ من الثورة الإسلامية في إيران ولازم يتغير الدستور و و و، تحول لميليشيات عصابات بتهرب مصاري بتهرب أموال بتعمل عمليات إجرامية انتقامية بس ما عندها أي دور في المجتمع الحاضن، مش هيك؟ ما عندها مجتمع حاضن بالمعنى الشرعي.
بس فيتو بالدولة العميقة هيدا مش نجاح؟
يعني إذا بدنا نعمل هيك نوع من مقارنة، يعني هيك جداول مقارنة بين الميليشيات،
معلاه ولا عم بستطرد بس هول مهمين.
لا تماما يعني لو عم نعمل احنا دو يعني إذا بنعمل مقارنة نقول بين الميليشيات اللي عندها هدف خلينا نقول سياسي وسلطة وفساد وبين اللي عملته هذه الأذرع الإيرانية، بتلاقيها في تطابق شبه كامل. يعني ما عملوا شيء هذه الأذرع بخاصة حزب الله شيء جديد، خلينا نقول مع أنه كله هذا شيء عنفي وسلبي، ولكن
ولا
ما قدموا
شيء جاذب ولا يعني ما عرفوا يجذبوا يعني
ما اشتغلوا بالمعنى. يعني افترضنا اليوم المطلوب تنقول أنه شو كان مطلوب أن النهج يكون مختلف عن نهج حزب الله، كان مفروض يروحوا على اللعبة السياسية واللعبة اللي بتسمحها المؤسسات اللبنانية،
نعم،
ويركزوا أكتر على نشر هذه العقيدة ويشوفوا نعم تجاوب الناس، وهن شافوا أنه الناس رغم الفوضى والساحة المجتمع اللبناني مجتمع رافض لهذا التذمت والتشدد الديني هيدا، وحتى المجتمع الشيعي ببداياته يعني عم نحكي ببداية وجود حزب الله عفوا بال85 وبالطالع كان رافض هذه الحالة، وصار في نوع من عنف يعني فرض خليني اقول
ثقافة
يعني
جديدة.
هذا يعني معروفة عند كل الناس انه عملية لبس الحجاب بنصف الثمانينات بالضاحية كانت عملية بالفرد وبالقوة، يعني بنحكى عن حالات مثل كب أسيد على النساء اللي مش لابسين
بالفرد ولا قدرنا بالترغيب وبالدفع وهيك،
هيدي كلهم مع بعضهم، بس عم نحكي نحن الحالة اللي هي الأسوأ، مش هيك؟ انه يعني كب أسيد على النساء اللي هن ما بيلبسوا الحجاب. يعني انت اليوم اذا كان مغلوب على امرك ومضطرة تعيش بهذه المنطقة اللي اسمها ضاحية بيروت الجنوبية وما عندك حل غير انه تضلك موجودة هنيك،
اصلا كنت مهجر يعني وجيت لهي المنطقة
تماما، وبالتالي يعني ليش تمركز هنيك حزب الله بهيدا مع انه هو اساسه العسكري بلش ببعلبك،
في استراتيجية
واعلن ببعلبك قيام الجمهورية الاسلامية في بعلبك. يعني تخيلي يعني عم نحكي هون احنا بال 81 82 تقريبا تم استغلال الاحتلال او الاجتياح الاسرائيلي لبيروت لشرعنة وجودهم وعملهم العسكري وبالتأكيد بالتنسيق مع حافظ الأسد، وهن فتح لهم الحدود يقدروا يفوتوا على بعلبك وما إلى هنالك، بس الحلو فيهم انه بيقولوا يعني هن مبسوطين انه وصلوا مأخرين، انه كان الاجتياح بلش يخلص والعسكر بلش يضبضب وهيك، انا وصلنا مأخرين فما لقينا شغل نعمله. يعني فعلا يعني ما بيقدروا ينكروا هذا الشيء انه كانت هي خطتهم واضحة استغلال الوضع اللبناني لتثبيت تأسيس هذه الجماعة الإرهابية العسكرية. ف المجتمع الشيعي ليش كان هو حاضن او بيئة حاضن لهالافكار الجديدة؟ اول شيء مغلوب على امره. تاني شيء كتبت انا الاسبوع الماضي بنداء الوطن هيك مقال سريع انه نكبة الشيعة
الثلاثة
بسبب القضية الفلسطينية
الثلاثة الماضي، صح؟
تمام. يعني اذا بنعمل قراءة هيك بس مجردة مبنية على ارقام وعلى الوقائع، ما بدي فوت لا بأديولوجيا ولا بشي تاني، اول مرة بيصير في تأسيس لما يعرف بالضاحية الغربية لبيروت، يعني فيها بصير فيها تمركز أكثر للطائفة الشيعية الكريمة في بيروت، وأول مرة بصير في تهجير هالقد كبير لأهل الشيعة من الجنوب إلى بيروت كانت بسبب وجود المسلحين الفلسطينيين اللي تم إذا بدك التسامح معهم باحتلال بعض المناطق في الجنوب. وطبعا دولة خرجت عن يعني بقى تلعب دورها الأساسي اللي هو حماية المواطنين، حسوا حالهم مجبورين تحت القصف الإسرائيلي وتحت الاستفزاز والتهديد الفلسطيني أنه يخرجوا من هذه القرى ويروحوا على بيروت. طيب راحوا على بيروت على أساس الأمور بتاخد سنة سنتين، الأمور طولت كتير يعني بقيوا لسنة 2000 اللي كنت تخيلي يعني أنت من 78 لل 2000 خلينا نقول من 69 لل 2000 عم نحكي عن 40 سنة تقريبا ما هيك أو 30 سنة ما قدروا يجوا على قرى هون. طيب ما حدا سأل عنهم، تم استغلالهم بأول حالة بحالة المحرومين مع موسى الصدر وتأسيس حركة ما يعرف بحركة أمال. بعدين صار في يعني طولت الأمور كتير، صار في اتجاه أكثر على التشدد الديني، وإجت الثورة الإسلامية في إيران تلعب هذا الدور وبلشت تستغل هذا الشعب اللي هو ما بقى عنده حل إلا أنه يتشدد دينيا ويلاقي الخلاص الوحيد هو في قراءة دينية ما لوجوده ولا ولا لحضوره بهذا البلد.
أوكي.
ودولة ما فيه وساحة مفتوحة، تم ملء الفراغ على مستوى قيادة هذا المجتمع من قبل عناصر تابعة لإيران، وطبعا بأسماء وشعارات شفناها قديش كانت هي فضفاضة بس ما لها أبدا يعني علاقة بالواقع أو أو بالحقيقة. وعندك شخصيات طبعا شغل عليها كاريزماتيك، يعني لعبت كل الأمور اللي خلينا نقول على المستوى الكوميونيكاسيون بوليتيك يعني الإعلام السياسي بشكل كتير كبير، الرايات والإعلام وإلى هنالك. ويعني الاحتلال السوري بالتسعين سمح لأنه معنه صار في مشاكل بالأول بيناتهم، ولكن بالاتفاق مع إيران سمح لهذا الحزب الوحيد أنه يبقى محافظ على مؤسساته العسكرية إلى جانب المؤسسات المدنية والاجتماعية، وباقي الميليشيات والأحزاب والحركات المقاومة في لبنان تسلم سلاحها للدولة بالفرض أكيد. وكلنا بنعرف شو صار بحزب القوات اللبنانية ما هيك، اللي مش بس يعني إذا بدك هو سلم سلاحه إيمانا بال
ببناء الدولة مفروض
طبعا وبمرحلة الاستقرار والسلم الأهلي، رحنا أكتر على اعتقال قائد هذا الحزب والتنكيل بكل الشباب وتهجيرهم بالقوة إلى خارج لبنان. فإذا بدك اللي بيؤمن بالدولة، اللي بيؤمن بالدولة صار برات اللعبة السياسية، واللي لا يؤمن بالدولة صار هو مسمح له يستغل مؤسسات هذه الدولة لمصلحته الخاصة. كبر دور حزب الله، وطبعا هون عم نحكي عن يعني دور الجمهورية الإسلامية في إيران عم بيكبر أكتر وأكتر وعم بيتحول لمشكلة عالمية، ولكن يعني بيتم استغلالها لأسباب اقتصادية متعددة وأسباب ديناميكية علاقة دولية. شفنا أنه الساحة ما ممكن يعني يكون عندها أي مقاومات تضبط هيك حالات. كبر دور حزب الله ولكن ما كبر ليحقق الأهداف خلينا نقول المطلوبة اللي هي أسلمت هذه الجمهورية، كبر ليتحول لميليشيا عسكرية. اعتبر أنه تصنيع صواريخ ومسيرات هو يمكن الهدف الأسمى، ما بعرف كيف ربطوا الدين بهذا الموضوع كله سوا. الأخطر من هيك أنه تم أدلجة
يمكن من ناحية الأزمة الوجودية كأقليات
طبعا يعني 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 هون كمان هلأ إذا بنحكي بنقاش لحاله، بس أنه من غير المنطق وما في شيء يعني بيفرجيك انه في نهاية ايجابية لما نحن نربط الدين بامور خلينا نقول هيك انية او سياسية انية ما هيك، لانه حتنتهي مع بعضها يعني بينتهي مع بعض.
بس ما عندك حل تاني لتجمع تعمل تعبئة الا بهذه الطريقة للأسف.
يعني في خطاب
هناك دلت تقول دكتور إلي بدنا وعي
تماما، هي هالمعركة الحقيقية. في خطاب شهير لاحد القادة في حزب الله بيعتبر انه هم نحكي هون سنة 2010 تقريبا، بيقول انه حتى لو تم تسليم سلاح حزب الله، أجيال حزب الله اليوم هن أجيال يعني مقتنعة بولاية فقيه، وما بقى يربطها أي شيء بالدولة اللبنانية وبثقافة هذه الدولة اللبنانية. مشان هيك يمكن السلاح رح يكون هو أول خطوة لعودة هذه الطائفة الشيعية أو اللي بعدهم ماشيين وراء هذا الخط الإيراني المنتهي إلى حضن الدولة اللبنانية عبر تسليم هذا السلاح. وبعدين نشوف تدريجيا كيف نخلي ديناميك المجتمع اللبناني هو يفرض حاله وهو يقدر يعني بلش يشتغل على إقناع خلينا نقول الأجيال الحديثة اللي هي بعدها منتمية لهذا الخط الأديولوجي الديني العقيم، أنه لا العودة إلى الداخل اللبناني وقراءة لبنانية مشتركة مع باقي الجماعات ممكن هي تؤدي لإنقاذ هذه الطائفة ويكون عندها دور إيجابي وسلبي مش بس بلبنان، في منطقة الشرق الأوسط. مش هيك عملية يعني تحول لبنان إلى ساحة ووصول الجمهورية الإسلامية في إيران إلى السلطة دفع لبنان حق كتير كبير، يعني آخر سنتين على الأقل عم نحكي على مستوى العسكري نحن عم نشهد على شيء يعني ولا دولة بالعالم شهدته من تدمير ومن احتلال ومن هيك أرض سايبة. وآخر 40 سنة للأسف يعني صار في انفصال تام بين منطقة الدولة اللي مفروض تكون هي على يعني على حساب كل الجماعات الموجودة داخلها ومنطق الدولة اللي بلش يكبر شوي شوي من خلال الدور السوري والدور الإيراني عبر حزب الله.
طيب يعني القصة منا هين يعني مش بسهولة من بعد ما يكون في سنوات من هيدا البناء تجي تقدر تفكفك. يعني في عنا مشروع عنا ورشة طويلة عريضة بده يبلش عنوانه واضح لما نشوف في ناس بالسلطة اخدين قرارات وعم بيجربوا يبنوا صحيح. دولة مزبوطة ويطهروا إذا بدك يبلشوا صحيح. بموسم تطهير خلينا نقول لحد يطلع هذا الشيء ما شفنا.
يعني ما فينا نرجع نشهد على مدرسة بالفكر السياسي اللبناني بتشبه مدرسة السلهراوي مثلا بتشبه مدرسة إيميل لحود مش هيك بتشبه مدرسة خلينا نقول كل هالقادة اللي هن استسلموا للواقع الأمني والعسكري الموجود إن كان أكيد هلا مش بس عم نحكي إنه مش عم نحمل حزب الله هو كل مسؤولية
طبعا
خلينا نقول الدمار ولكن خلينا نقول يعني المشروع اللي هو كان نتيجة سقوط الدولة ونتيجة تحولهم إلى ساحة بيّن أكتر شيء بهذا الحزب الإرهابي والحزب المنتمي بشكل تام للجمهورية الإسلامية في إيران. ما بدنا عقلية هودة المسؤولين السياسيين اللي تعينوا على أيام حافظ الأسد وبشار الأسد، بدنا منطق مختلف ومعارض تماما لألون يعني بالمقلب الآخر. وما بدنا يعني أشخاص في السلطة بيشوفوا السلطة هي منفعة خاصة بالأول وبعدين بنشوف الملفات الوطنية شو بدها. بدنا أشخاص يكونوا فعلا يعني مش عايزين شيء من السلطة غير أنه يأمنوا باسترداد مشروع الدولة. وهيدا الشيء يعني لحد هلأ في أمل بهذا الموضوع ولكن كمان في حذر لأنه لازم يعرف أنه اللبنانيين قاطعين بخبرة طويلة عريضة من النفاق السياسي ومن خلينا نقول استغلال السياسي لمقاسيهم وما بقى يعني يعطوا مجال أكتر من الوقت المسموح فيه يعني 100 يوم كافي الناس تقول أنه هذا الشيء رح يكون جدي ولا غير جدي. وكمان ما ننسى أنه إذا بدنا نقعد نلعب بنفس لعبة أو نستعمل نفس التجهيز السياسي تبع أزلام النظام السوري اليوم العالم تغير وسائل التواصل الاجتماعي هي عم تخلينا نفوت على كل شاردة ووردة وعلى كل تفصيل وبالتالي ما بقى فيهم يخبوا شيء عن الناس. مش هيك يعني الأمل ما زال موجود ولكن بدنا خطوات عملية تا الناس تقول خي هذا الأمل عم نبني عليه كمان قصص عملية عم نشوفها تا نأمن أنه لبنان حيوصل على بر الأمان.
ولازم كمان الناس يعني إذا بدك اللي فينا نسميهم ببيئة حاضنة لهذا المشروع من دون وعي يمكن لازم يقتنعوا بشغلة أنه كلمة سيادة أو كلمة شخص سيادة مش معناتها ضدك أنت هو ضد أي مشروع بيحرمك وبيحرمه من أنه تعيشوا سوا ببلد بدولة بتحترمك بتأمن لك حقوقك مش بالهيمنة ومش بالفرد ومش بالسلطة بدك تاخد أنت الحقوق البديهية اللي لازم تعيشها ببلد معين.
صحيح صحيح وما نعطي الهم العنف
حتى نختم بالفكرة
ما نعطي الهم العنف يعني ما السلطة هي عندها حصرية استعمال العنف وشرعية العنف اللي بتستعمله يعني زي ما نسميها كفيولونس بالمعنى التقني للكلمة بتاخده من الناس وبتاخده من المجلس النيابي اللي صوت وعطى ثقة لهذه الحكومة وبالتالي ما في واحد يجي يقول لي ما أنا ما بدي استعمل نفس الطريقة اللي عم يستعملوها وديك
يعني الشرعية شيء والمعايير الملتزمة فيها شيء تاني.
ما هي السيادة والسلطة اخذها أنت من الناس بالنظام ديمقراطي فيه انتخابات صحيح وبالتالي استعمال العنف من قبل مؤسسات الدولة هو عنف مبرر لأنه هدفه النهائي هو استقرار والحفاظ على السيادة اللبنانية.
اللهم إذا كان قرار هيدي السلطة بإيدها مش بالخارج صح؟
تماما.
لهون بتخلص حلقتنا دكتور إلياس دايما الوقت كتير ممتع وبيقطع بسرعة ما عارف إذا منكمل بنفس الموضوع بالجمعة الجاي ولا بيكون عنا موضوع تاني بس بكل الأحوال
بنحكي فيها
بنحكي فيها. شكرا كتير لك مستمعينا لهم تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن.